أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعدما تم الكلام في أبحاث البراءة بدءا من الاستدلال على البراءة العقدية مرورا بالاستدلال على البراءة الشرعية وصولا إلى دفع الاعتراضات التي ذكرت ووجهت على دليل البراءة، وقد تم أيضا تحديد مفاد البراءة وبيان الموارد التي تجري فيها البراءة في الشبهات الموضوعية والميزان في ذلك، وأن الميزان في ذلك الشك في قيود التكليف، سواء كان على وزان كمفاد كان التام في الموضوعات أم كان على مفاد كان الناقص في الموضوعات أو المتعلق، فإن البراءة تجري في سائر هذه الموارد. طبعا عندما نقول الشك في قيود التكليف بنحو كان الناقص، قد يكون هذا مرده إلى الشك في أصل الحكم، وقد يكون مرده إلى الشك في سعة الحكم. عند السيد الشهيد إذا تذكرون بالحلقة الثانية لا فرق عنده في جريان البراءة بين الشك في أصل الحكم والشك في سعة الحكم. يعني تارة أنا أكون شاكا في وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة للشك في قيدها، كما لو شككت في اعتبار حضور الإمام عجل الله تعالى فرجه في الوجوب مثلا فأجري البراءة. كذلك الحال إذا كنت عالما بوجوب الأمر بالمعروف، ولكن كنت أشك في شمول وجوب الأمر بالمعروف لهذا المورد، وهو المورد الخطير الذي لا تتوفر فيه شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنه خطير جدا، فهنا يمكن أيضا أن أجري أصالة البراءة وإن لم يكن عندي شك بلحاظ أصل التكليف، لأن الأمر بالمعروف واجب وفي المقام شروطه غير متوفرة فهو غير واجب، ولكن أشك الآن في سعة دائرة التكليف، هل يشمل وجوب الأمر بالمعروف الفعلي هذه الدائرة بسبب خطورتها أم لا؟ هذا أحببت الإلفات إليه. المطلب الأخير الذي ذكره هنا في الحلقة الثالثة في بحث البراءة، والذي يذكر عادة قبل هذا في تنبيهات البراءة، وهو مطلب استحباب الاحتياط. تقدم معنا فيما قد سلف أن أدلة وجوب الاحتياط غير تامة، فما عندي دليل تام يوجب الاحتياط، ولكن هناك بعض الأدلة أو نفس هذه الأدلة كقوله عليه السلام أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت، لا شك ولا ريب في دلالتها إثباتا على ماذا؟ على أن الاستحباب مطلوب شرعا، على أن الاحتياط عفوا مطلوب شرعا، مستحب شرعا، محبوب للمولى. لا الروايات نفس الروايات، هذه الرواية التي تقول أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت لا تدل على وجوب الاحتياط في الشك، ولكنها تدل على استحبابه، لأنها قالت فاحتط لدينك غاية ما في الباب بما شئت، يعني عندما تكون قادرا، كغير هذا من المستحبات، كما في قوله عليه السلام الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر، ليس كذلك؟ فإذن لا شك ولا ريب، هذه نقطة رئيسية في المطلب، في وجود روايات تدل على استحباب الاحتياط، لا كلام، هذه النقطة الكل متوافق عليها، ولكن وقع الكلام في جهتين، في نقطتين. النقطة الأولى أن استحباب الاحتياط الموجود في الروايات هل يمكن عقلا ثبوتا حمله على الاستحباب المولوي أم يستحيل ذلك ويتعين حمله على الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط؟
إذا مطلب اليوم هو هذا، أنه المولى أمرني بالاحتياط، فهل الأمر بالاحتياط نظير الأمر بالطاعة؟ الأمر بالطاعة نحمله على الإرشاد إلى حكم العقل بلزوم طاعة من له حق مولوية، صحيح؟ الأمر بالطاعة نحمله على هذا. فهل الأمر بالاحتياط كالأمر بالطاعة لا بد من حمله على الإرشاد أم لا؟ يمكن حمله على المولوية، تمام؟ فالبحث إذن بحث ثبوتي عقلي. والنقطة الثانية ترتبط بالاحتياط في العبادات، نؤجل كلام فيها إلى الأمس حتى لا نستعرضها ولا نأخذ منها الوقت. فإذن بحثنا اليوم فيه هذه النقاط التي لا بد من الالتفات إليها قبل الدخول إلى البحث. النقطة الأولى، لا شك في وجود أخبار دالة على استحباب الاحتياط ومطلوبيته شرعا، هذا لا شك. النقطة الثانية، أن الأصل في الأحكام الصادرة من الشارع أو عفوا الأوامر الصادرة من الشارع أن تكون مولوية أو إرشادية، النقطة الثالثة الحمل على الإرشاد يتعين كما تقدم معنا في الحلقة الثانية إذا تتذكروا، يتعين الحمل على الإرشاد وأشرنا إلى هذا في الحلقة الثالثة أيضا، عندما يستحيل الحمل على المولوية. هذه معطيات مسلمة نبتدئ المطلب بها، أي هذا السفر هون. الآن بعد هذه المعطيات نسأل السؤال التالي، نقول هل ثمة محذور ثبوتي من حمل روايات مطلوبية الاحتياط على المولوية وبالتالي فيتعين حملها على الإرشاد أم لا؟ هذا بحثنا. النقطة الأولى التي نبحث عنها هي هنا، أنه كل هذه المعطيات متوفرة، كلامنا أين؟ هنا في النقطة الثالثة، أنه هل الحمل على الإرشاد متعين لأجل استحالة الحمل على المولوية أم أن الحمل على الإرشاد ممكن وبالتالي لا داعي لتعين الحمل على، أما أن الحمل على المولوية ممكن وبالتالي بحسب الظاهر يتعين الحمل على المولوية، تمام؟ في الحقيقة المعروف بين علمائنا بشكل رائج أن استحباب الاحتياط مولوي لا إرشاد. في مقابل ذلك ما يعبر عنه السيد الشهيد في بحثه مدرسة المحقق النائيني، يعني المحقق النائيني وتلاميذه ماذا ذهبوا؟ ذهب المحقق النائيني إلى استحالة المولوية في المقام وتعين حمل روايات الاحتياط على ماذا؟ على الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط. حقق النائيني يبني هكذا، وبحسب الظاهر السيد الخوئي يبني معه على هذا المطلب. حتى حتى يبين المحذور. فإذا هو شو عم يقول؟ أنا عندي استحالة، يعني شو عندي؟ عندي محذور ثبوتي. كلامنا اليوم في بيان محذورين ثبوتيين ذكرهما المحقق النائم. نذكر على خلاف المتن، سيد شهيد ذكر المحذورين، شو رجع عمل؟ ذكر الإجابات. نحن نذكر كل محذور مع جوابه كرمال لا يطول بنا الزمن. المحذور الأول أن الحمل على المولوية مستلزم للغوية. بكل بساطة كيف؟ بيقول لك المحقق النائم، أنت الآن إذا أردت أن تحمل مثل قوله عليه السلام أخوك دينك فاحطط لدينك بما شئت على المولوية، فالمتصور في المقام أحد خيارين. الخيار الأول أن يراد القول أنه أنا أريد باستحباب الاحتياط مولويا أن ألزم به المكلفين، يعني هذه المطلوبية أريد منها الإلزام. جيد؟ هذا واضح أنه غير معقول. لا، لأنه الاستحباب لا يراد منه الإلزام، الاستحباب يجوز تركه. الخيار الثاني أنه لا، أنا المولى عندما يقول لي أخوك دينك فاحطط لدينك، مراده أن يوجد في نفسي محرك ولكن غير إلزام تجاه ماذا؟ تجاه الاحتياط. هون المحقق النائم يشكل له، شو بقول المحقق النائم؟ قل هذا تحصيل من الحاصل. ليه؟ لأن العقل لو خلي ونفسه من دون روايات الاحتياط ينظر إلى الواقع ويقول أنا في حالة الشك في حرمة لحم الأرنب عندي حكم واقعي مشكوك، ما أدري ما هو، صح؟ فأنا أحتمل البراءة وأحتمل الاحتياط. أنا هون أحتمل وجود حرمة في الواقع وأحتمل عدم وجود حرمة في الواقع. فالعقل لحاله شو بيجي بيقول لي؟ بيقول لي أنت هذا له حق المولوية عليك، صحيح أنه لا يلزمك أن تحتاط، لكن جيد، رعاية لحق مولويته، رعاية لهذا التكليف الواقعي، احتط. ما دام العقل لوحده يدرك حسن الاحتياط فحينئذ المجيء ببيان شرعي ليحركني تجاه الاحتياط بلا فائدة، لأن المراد من البيان الشرعي ما هو؟ من الاستحباب المولوي أن يحركني تجاه الاحتياط، وهذا الاحتياط كان قد حركني العقل تجاهه. فالبيان الشرعي لو حملناه على المولوية يكون لغوان، يكون تحصيلا للحاصل، يكون بلا فائدة. وإذا كان بلا فائدة فيتعين حمله على الإرشاد تطبيقا للقاعدة القائلة أن الحمل على الإرشاد يتعين عندما يستحيل الحمل على المولوية. تمام؟ واضح المطلب إن شاء الله؟ خوش كلام. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، فإذا إذا بدنا نفتح شوي مطلب المحقق النائم نحطهم كم نقطة نشوف إشكال السيد الشهيد وين. هكذا إذا الحمل على المولوية مستلزم للغوية. ليش؟ لأن الحمل على المولوية إما وإما، إما معناه إلزام بالاحتياط، هذا غير معقول. ليه؟ لأنه خلف كونه مستحبا، وإما التحريك تجاه الواقع المشكوك. جيد؟ من دون إلزام. شو نقول هذا؟ هذا تحصيل للحاصل وله وبلا فائدة. ليه؟ لأنه حاصل من قبل العقل فيتعين الحمل على الإرشاد.
المطابقة مع حكم العقل صح؟ لا زيادة ولا نقصان.
الثاني ما هو قصدكم؟ بقول لك المحقق النانيني ما في، لا ما في شيء إضافي. ما أريده من الاحتياط هو نفس ما يبينه العقل. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه إشكاله على هذا الوجه هنا بدي الشق الثاني. شو عم يقول المحقق النانيني؟ عم يقول تحصيل للحاصل. السيد الشهيد ما يريد أن يبينه للمحقق النائيني أنه لا، استحباب الاحتياط المولوي فيه شيء غير حاصل بشو؟ بما يدركه العقل من حسن الاحتياط، فلا يكون الاستحباب المولوي تحصيلا للحاصل. هذه خلاصة الجواب، العنوان الإجمالي للجواب. فإذا إشكاله للسيد الشهيد على المحقق النائيني هنا، سيد محمد النائيني يقول تحصيل للحاصل بلا فائدة، حاصل من قبل العاقل، لم تأتي بجديد. سيد الشهيد يقول له لا، فيه فائدة إضافية، فيه شيء لم يدركه العاقل، وهناك جديد. حتى يتضح المطلب نحتاج أن نذكر مقدمة، يعني بملاحظة أنا الموجود هنا والموجود في بحثي السيد الشهيد لاحظت أن هذه المقدمة أقرب شيء لتوضيح الفكرة. ذكر هذه المقدمة، هي بيان للمطلب، السيد الحائري حفظه الله في المباحث بالجزء الثالث من القسم الثاني صفحة 489-409. يقول السيد الحائري في تقريره هكذا: ملاك الأمر بالاحتياط ما هو؟ وملاك حكم العقل بحسن الاحتياط ما هو؟ نحن ما نقارن حتى نحاكم كلام المحقق النائيني، لابد أن نلاحظ ما هو مناط وملاك حكم العقل بحسن الاحتياط، وما هو مناط وملاك استحباب الاحتياط شرعا، شك مولويا. فإذا كان المناطان والملاكان متطابقين، معك حق يا المحقق النائيني، ونحن بنعترف بغلطنا. وأما إذا كانا غير متطابقين فلا، كلامك أيها المحقق النائيني غير تام. بيان الفكرة، يقول حفظه الله: ملاك الأمر بالاحتياط إما أن يكون نفسيا وإما أن يكون طريقيا. شو يعني ملاك نفسي؟ يعني هناك ملاك خاص في نفس الاحتياط، يعني الاحتياط بعنوانه مطلوب، كيف الصلاة هناك مصلحة عليها بعنوانها، والصوم مصلحة عليه بعنوانه، والكذب مفسد عليه بعنوانه، الاحتياط شرعا له مصلحة بعنوانه. وهذا حينئذ شو بيكون؟ واضح أنه يكون مغاير لحسن الاحتياط عقلا. لا، لأنه حسن الاحتياط عقلا ملاكه ليس ملاكا نفسيا، وإنما ملاكه ملاك طريقي للوصول إلى الواقع. تمام؟ فإذا هذا الشق أصلا ما في نقاش، حتى المحقق النائيني كلامه ليس هنا، وإنما الكلام فيما لو استظهرنا أن الاحتياط وجوب الاحتياط استحباب الاحتياط طريقي. شو يعني طريقي؟ يعني حكم ظاهري لا ملاك له بنفسه، واضح؟ لا ملاك له بنفسه. تمام ملاكه الاستطراق. شو يعني الاستطراق؟ يعني الوصول من خلاله إلى الواقع. تمام؟ فإذا نأتي هنا ونقول ملاك الحكم الظاهري، ملاك استحباب الاحتياط المولوي، هو عين ملاك الواقع. وهنا عندي حالات ثلاثة ومش موجودة بالمادة. الحالة الأولى أن يكون ملاك الواقع والغرض المولوي للواقع في غاية الأهمية، بحيث لا يرضى الشارع بتركه على أي حال. فشو بيعمل المولى حينئذ؟ يلزمني بالاحتياط، وهذا خارج عن محل كلام. الحالة الثانية أن يفرض أن ملاك الواقع في غاية الضعف، يعني شغلي مش مهمة للمولى. أفرض الحالة الأولى مثالها كما في قتل مؤمن، هذا ملاكه في غاية الخطورة والأهمية، فالمولى شو بيعمل؟ يلزمني بالاحتياط. الحالة الثانية لا، هذه المسألة أصلا المولى غير مهتم بها، حصلت أو لم تحصل، بتعبيره للسيد الحائري أن حصلت أم لم تحصل لا يؤثر شيئا على المولى. مثل ماذا؟ مثل أفرض على سبيل المثال السواك، لعله يكون السواك. سأل المولى أنت فرشيت أسنانك ما فرشيت أسنانك؟ لا يتأثر أغراض المولوي الخطيرة بهذا الموضوع. والحالة الثالثة أن المولى لا أنه مهتم على الأخير ولا أنه غير مهتم على الأخير، حالة وسط، أن المولى مهتم بهذا الشيء في هذا الحكم الواقع المشكوك بدرجة متوسطة، بدرجة استحباب الاحتياط. فعندئذ ماذا يصنع المولى؟ يبرز الاحتياط. طيب نقول ليش المولى في هذه الحالة يبرز الاحتياط؟ على أي أساس؟ ما هي الفائدة لكي يقوم المولى في هذا المورد بإبراز الاحتياط المولوي؟ يقول السيد حفظه الله: الفائدة في ذلك أن المولى لا يريد من عبده أن يصل إلى مرحلة اللامبالاة، لا يريد من عبده أن يصل إلى مرحلة أن يشتبه ويدخل في ترك الواجبات، لأنه إذا دخل في حالة اللامبالاة فإنه سيشتبه وسيترك واجبات ولو بعد مدة. فماذا يأتي المولى ويصنع؟ يجعل استحبابا للاحتياط. واستحباب الاحتياط هذا يختلف عن استحباب أو حسن الاحتياط العقلي. لما؟ لأن حسن الاحتياط العقلي فقط وفقط نظره إلى ماذا؟ فقط وفقط نظره إلى أن الواقع أنا يمكن أن أحفظه من خلال الاحتياط. أما استحباب الاحتياط المولوي لا، نظره ما هو وملاكه ما هو ومناطه ما هو شيء آخر، وهو ماذا؟ وهو أن المولى يريد أن يتحفظ بشكل أكبر على هذا الملاك حتى في فرض الشك. وبعبارة ثانية أقرب إلى عبارة الكتاب، ماذا نقول؟ نقول استحباب الاحتياط مولويا الذي فرضته لغوا أيها المحقق النائم، إما أن يكون يعني هذا التحريك تجاه الواقع المشكوك دون إلزام، إما أن يكون استحبابا نفسيا، فمن الواضح أنه لا توجد لغوية، لأنه استحباب نفسي يعني له ملاك خاص، الإلزام والحسن الاحتياط العقلي ليس بملاك خاص، وإما أن يكون استحبابا طريقيا. وإذا كان استحبابا طريقيا فنقول نكتة وملاك الاستحباب الطريقي ما هو؟ هو مثل ما كنا نبين قبل، الحكم الظاهري ملاكه نفس ملاك الواقع، ما له ملاك مستقل. بناء على الاستحباب المولوي، ملاك هذا الاستحباب المولوي هو نفس ملاك الواقع غاية ما في الباب. هذا يبرز لي أن هذا الشيء المولى يحبه إلى درجة حتى في ظرف الشك فيه لا يفرط فيه. إذا مش بيحبه لدرجة عالية جدا يلزمك في ظرف الشك أن تحافظ عليه، لا، في ظرف الشك لا يحبك أن تفرط فيه، فماذا يصنع؟ يجعل لك استحبابا. وهذا الملاك غير موجود في حسن الاحتياط العقلي، فإن العقل لا ينظر إلى هكذا حالة، وإنما العقل ماذا يقول؟ يقول الواقع مشكوك، يمكن أن يكون كذا ويمكن أن يكون كذا، حتى لا أتورط في مخالفة هذا المولى ماذا أصنع؟ أقول لك احتط. بعبارة ثانية، فالداعوية الناشئة من حسن الاحتياط العقلي ما هو منشأها؟ منشأها عدم مخالفة الواقع، بينما الداعوية التي تنشأ التي ينشأ منها استحباب الاحتياط مولويا ليس هو هذا، وإنما هو كون هذا الحكم الواقعي على فرض ثبوته مهما عند المولى، وهذان ملاكان متغايران. والقاعدة تقول إذا اجتمع ملاكان متغايران على شيء واحد ماذا يحصل؟ يصبح هناك تأكد في الملاكات وزيادة في الداعوية وزيادة في المحركية، تمام؟ وإذا أردنا أن نصوغ هذا بشكل واضح، بتصور إن شاء الله المطلب واضح، فإذا أردنا أن نصوغ هذا بشكل مختصر نقول المحذور الجواب ما هو؟ أن استحباب الاحتياط إما مولى إما نفسي المولى طبعا وإما طريقي. النفسي لا محذور فيه لأنه بيكشف عن ملاك في نفسه. الطريقي بنقول هون ينشأ من كون المولى مهتما بالشيء المشكوك حتى في فرض، أو عفوا كون المولى مهتما كون المولى مهتما بالشيء حتى في فرض الشك فيه فهو غير مفرط به. هذا هو ملاك الطريق. وملاك حسن الاحتياط عقلا ما هو؟ عدم التورط في مخالفة الواقع فقط. فهذا ملاك يختلف عن هذا الملاك. تارة أنا أقدم على هذا الشيء لكي لا أتورط في الواقع، وأخرى لا أقدم على هذا الشيء. ليش؟ لأن المولى عنده مصلحة في أن أتحفظ، لأن المولى عنده اهتمام زائد بهذا الشيء. واضح؟ فإذن لا لغوية في المقام، تمام؟ نطبق العبارة. قال رحمه الله: عرفنا سابقا عدم وجوب الاحتياط، ولكن ذلك لا يحول دون القول بمطلوبيته شرعا واستحبابه لما ورد في الروايات من الترغيب فيه. والكلام في ذلك يقع في نقطتين: الأولى في إمكان جعل الاستحباب المولوي على الاحتياط ثبوتا، إذ قد يقال بعدم إمكانه بالبيان الذي ذكرناه أخوان لأجل هذه النقاط. فيتعين حمل الأمر بالاحتياط على الإرشاد إلى حسنه عقلا، وذلك لوجهين. الأول أن لأنه لغو، لأنه ليش لغو؟ إن أريد باستحباب الاحتياط الإلزام به غير معقول، واضح قل عم يتمم الوجوب بس يعني. وإن أريد بإيجاد محرك غير إلزامي نحوه فهذا حاصل بدون جعل الاحتياط، هذا يكون تحصيل. إذ يكفي فيه نفس التكليف الواقع المشكور بضم استقلال العقل بحسن الاحتياط واستحقاق الثواب عليه، لأنه العقل بيقول لك أنت احتياط منيح وبيطلع لك كمان ثواب عليه، فإنه محرك برتبة غير إلزامية، فاستحباب الاحتياط ماذا سيكون؟ يكون تحصيلا للحاصل. وكلا الوجهين غير صحيح. قلتوا عن الوجه الثاني، هلا بنشرح الوجه الثاني. أما الأول، لاحظ شو بقول سيجي، فلأن الاستحباب المولوي للاحتياط إما أن يكون نفسيا، شو يعني نفسيا؟ عم يقول لك يعني لملاك وراء ملاكات الأحكام المحتاط بلحاظها، يعني له ملاك خاص، لا أن تشريعه لما لأجل الحفاظ على الواقع، لا لا، له ملاك في نفسه. المولى يحب الاحتياط كما يحب الصلاة. وإما أن يكون طريقيا، شو يعني طريقيا؟ يعني بملاك التحفظ على تلك الأحكام المحتاط بلحاظها، يعني هو بنفسه لا ملاك فيه، تمام ملاكه أنه يحافظ على هذا الواقع المشكوك. وعلى كلا التقديرين لا لغوية. أما على النفسية من الواضح، فلأن محركية الاحتياط بعد فرض ملاكه نفسي مغايرة سنخا لمحركية الواقع المشكوك. وعندنا قاعدة أنه كلما اجتمعت على شيء محركيتان ملاكان، ماذا يحصل؟ تتأكد المحركية ويتأكد الوجوب مثلا أو الاستحباب أو الداعوية. وأما على الطريقية طبعا، والنفسية ما أشكل كلام المحقق النقيني، مش شامل لإلها، مش ناظر لإلها، ناظر للطريقية. وأما على الطريقية فلأن مرجعه، مرجع ماذا؟ مرجع استحباب الاحتياط إلى حينئذ إلى إبراز مرتبة من اهتمام المولى بالتحفظ على الملاكات الواقعية، في مقابل هذه الصور اللي ذكرناهم، في مقابل إبراز نفي هذه المرتبة من الاهتمام. يعني هناك فرق بين مورد يقول لك المولى احتط ولو استحبابا، ومورد يقول لك المولى فيلكون ما يهمك، حتى الاحتياط مو مستحب. ومن الواضح أن درجة محركية الواقع المشكوك تابعة لما يحتمل أو يحرز من مراتب اهتمام المولى، وهذا حطوا حد منه يا إخوان، وهذا لا يحصل بما يستقل به العقل من حسن الاحتياط، فإنما يستقل به العقل من حسن الاحتياط واستحباب الثواب إنما هو ماذا؟ فقط لكي لا تتورط بمخالفة الواقع. أما هذا لا، لا تتورط بمخالفة الواقع وزيادة، وهي ماذا؟ أن المولى يحب هذا الشيء ولا يفرط به. تمام؟ هذا هو الوجه الأول وجمال. الوجه الثاني، الوجه الثاني حتى يتضح نحتاج أن نستذكر مطلبا. هذا المطلب تقدم فيه بحث الدليل العقلي، وتقدم في الحلقة الثانية أكثر تفصيلا، تقدم في الحلقة الثانية تفصيلا وين؟ ببحث الملازمة بالحلقة الثانية، لما تعرضنا إذا بتتذكروا لكلام المجدد الشيرازي رحمة الله تعالى عليه، الأحكام العقلية الواقعة في سلسلة العلل والأحكام العقلية الواقعة في سلسلة معلولات، ما أدري إذا استذكرت المطلب أم لا. على أي حال نذكر به، نقول في باب الأحكام العقلية، هذه مقدمة الوجه الثاني، في باب أحكام العقل العملي من حسن وقبح، هناك مبنى للمجدد الشيرازي رحمة الله تعالى عليه يتبناه المحقق النائيني أيضا. ماذا يقول هذا المبنى؟ يقول الحسن والقبح العقليان تارة يتعلقان بشيء بقطع النظر عن الحكم الشرعي، مثل شو؟ مثل العدل، مثل الظلم، مثل الكذب، مثل ضرب اليتيم. هنا الحسن والقبح تعلقا بذات هذا الشيء، سواء حكم الشارع بحرمته بوجوبه أم لم يحكم الشارع لا بحرمته ولا بوجوبه. في هذه الحالة ماذا يقول المجدد الشيرازي ويتبعه المحقق النائلي؟ يقول يمكن أن أستفيد حكما شرعيا من ماذا؟ من حكم العقل، فالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ثابتة. أما المورد الثاني فهو أحكام العقل التي تقع ماذا؟ أحكام العقل التي تكون في طول الحكم الشرعي، تكون متفرعة على الحكم الشرعي، تكون في سلسلة معلولات الحكم الشرعي. مثل ماذا؟ كما لو تعلق حكم العقل بالطاعة أو المعصية، فإن الطاعة فرع ماذا؟ فرع وجود حكم شرعي، والمعصية فرع وجود حكم شرعي. هنا المحقق النائيني تبعا لي المجدد الشيرازي ماذا يقول؟ يقول هنا يستحيل أن أستفيد حكما شرعيا من إدراك العقل العملي. لما؟ لأنه مستلزم للتسلسل. كيف يستلزم التسلسل إذا تتذكروا؟ لأن هذه الطاعة حتى أطيعها أحتاج إلى أمر شرعي، والطاعة التي قبلها حتى أطيعها أحتاج إلى أمر شرعي، وهكذا. تمام؟ واضح هذا المبنى؟ هنا المحقق النائني يأتي ويطبق هذا المبنى على مطلبنا كمحذور عن ثبوت المولوية في المقام. ماذا يقول المحقق النائني؟ يقول حسن الاحتياط الذي يحكم به العقل حاله كحسن الطاعة التي يحكم بها العقل، وحاله كقبح المعصية التي يحكم بها العقل، فالثلاثة من واد واحد، والثلاثة هي أحكام عقلية متعلقة بأشياء في طول الحكم الشرعي، متفرعة على الحكم الشرعي، في سلسلة معلولات الحكم الشرعي. فيستحيل أن ينتج منها حكم شرعي مولوي، فالحكم الشرعي في موردها حتما جزما بتا إرشادي. واضح؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في البداية يقول له لو سلم، الإشكال الأساسي أنه نحن ما بنقبل بهذا المبنى، هذا نقاش السيد الشهيد، أشرنا إلى النقاش وقتها بالحلقة الثانية، وما أدري إذا أشرنا هون للنقاش. بنقول نحن هذا المبنى ما بنآمن فيه. الضابطة للحمل على الإرشاد أو الحمل على المولوية مش الوقوع في سلسلة العلل والوقوع في سلسلة، لا، الضابطة عندما يستحيل الحمل على المولوية يتعين الحمل على الإرشاد. ولكن للسيد الشهيد إجابات أخرى، خلنا نطبق بس إحنا الوجه والإجابات نخليهم لبكرة. الثاني أن حسن الاحتياط كحسن الطاعة وقبح المعصية واقع في مرحلة متأخرة عن الحكم الشرعي، وقد تقدم المسلك القائل بأن الحسن والقبح الواقعين في هذه المرحلة لا يستتبعان حكما شرعيا. ليه؟ لأنه يستلزم ماذا؟ التسلسل بالبيان الذي ذكرناه. وأما الجواب عن هذا الوجه الثاني فهو محتاج إلى تفصيل لا ندخل فيه اليوم، لأنه أتصور المطالب صارت إلى حد ما كثيرة، فيها تفاصيل كثيرة. غدا إن شاء الله تعالى نبين الوجه الثاني ونتحدث عن النقطة الثانية، والحمد لله رب العالمين. صل على محمد وآل محمد.